بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول شيخ الإسلام الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية، قال رحمه الله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال الشارح رحمه الله: قوله حديث لا تسبوا أصحابي، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. فقوله لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن بن عوف وأمثاله من السابقين الأولين، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. فنهى من له صحبة أن يسب من له صحبة أولى لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق مثل أحد ذهبا.
فنهى
من له صحبة أن يسب من له صحبة أولى لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال؟ قوله لا تسبوا أي لا تشتموا. قوله أحد هو جبل معروف في المدينة، سمي بذلك لتوحده من الجبال كما ذكره السهيلي. قوله مد، المد مكيال معروف، وهو رطل وثلث بالعراقي، والنصيف النصف، والمعنى أن غير الصحابة لو أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الثواب. وفي هذا دليل على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من كبائر الذنوب، وفيه دليل على تحريم لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وإنه من كبائر الذنوب. فإن الحديث صريح في تحريم السب واللعن أعظم من السب. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله وأصحابه
كقتله.
أحسن الله إليكم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول شيخ الإسلام رحمه الله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، هذا معطوف على قوله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم وطاعة النبي. هذا من الأصول، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تسبوا أصحابي، أي أن من أصول أهل السنة في والجماعة في الصحابة يعني في العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم أن يعرف أن مقامهم رفيع وأن سبهم جرم عظيم. وإذا كان سب المسلم عموما جرم وإثم فكيف إذا كان السب خيار لخيار هذه الأمة وأفاضلها؟ ولهذا قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. بيّن مكانة الصحابة وأن سبهم ليس كسب أحد المسلمين. سب أحد المسلمين حرام، لعن أحد المسلمين حرام، لكن لعن الصحابة وسب الصحابة رضي الله عنهم أعظم جرما وأكبر إثما لمقامهم الرفيع. إذن من أصول أهل السنة أن يعرف مقام الصحابة رضي الله عنهم العلي الرفيع ومنزلتهم الرفيعة رضي الله عنهم، وأن يكون المرء حذرا أشد الحذر من أن يخوض فيهم سبا أو شتما أو وقيعة أو انتقاصا أو نحو ذلك. ومن يسب الصحابة رضي الله عنهم لا يضر الصحابة بشيء، بل إن سبه لهم ينفعهم، لأن من سبهم فقد أعطاهم من حسناته، يأتي قال تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. هؤلاء الذين يشتمون الصحابة شتمهم للصحابة لا يضر الصحابة بشيء أبدا، لا يضرهم بشيء. أرأيتم ما أكرمكم الله لو أن كلبا رفع عنقه إلى السماء وأخذ ينبح على السحاب العالي الرفيع، هل يؤذي السحاب بشيء بنباحه؟ هكذا الشأن في الصحابة، يعني هذا الذي يسبهم لا يضر إلا نفسه، أما الصحابة لا يضرهم من سبه شيء. وعائشة رضي الله عنها نقل لها أن أناسا كانوا يسبون بعض الصحابة، قالت إن الله عز وجل لما انقطع عنهم العمل يعني بالموت تقصد الصحابة، ما أراد الله أن ينقطع عنهم الأجر، لأن هذا الذي يسبهم إنما يعطيهم من أجره وثواب عمله، وإلا الصحابة لا يضرهم يعني لا يضرهم من سبهم أو وقع فيهم. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تسبوا أصحابي هذا من أصول الاعتقاد في الصحابة، من أصول أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده يحلب بالله عز وجل لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، المد هو ملء الكفين، والصاع أربعة أمدد، ولا نصيفة يعني ولا نصفه، يعني لو أن صحابيا أنفق مدا من قمح أو ذرة أو شعير ونحو ذلك مما يوكال بالمد أو بالصاع، وآخر ممن جاء بعدهم أنفق ذهب ليس قمح أو شعير، أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم من القمح أو نحوه، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. الصحابة حصل منهم سابقة حتى هناك يعني تفضيل بين الصحابة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا الذي وصلح الحديبية والذين أنفقوا من بعد وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كل هؤلاء الصحابة موعودون بالجنة لكن الذي أنفق قبل الفتح هؤلاء شأنهم آخر ومقامهم أعظم ومنزلتهم أرفع والنفقة التي ينفقونها ليست كالنفقة التي ينفقها من جاء بعدهم. خصهم الله عز وجل بشرف وفضل وإكرام والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد ابن الوليد وعبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف ممن أسلموا قبل الفتح الذي قبل الصلح الحديبية الذين قال الله عنهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل هو من هؤلاء ومن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وخالد ممن قاتلوا بعد ذلك ممن قاتل بعد ذلك. قال كان بين خالد ابن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء. ما معنى شيء؟ يعني منازعة في شيء في أمر. فسبه خالد يعني خالد سب عبد الرحمن بن عوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. لاحظ ما قال يا خالد لا تسب أصحابي لم يقل يا خالد لا تسب أصحابي قال لا تسبوا أصحابي. عدل عليه الصلاة والسلام عن التخصيص إلى ماذا؟ إلى التعميم لا تسبوا أصحابي. فدل ذلك على أن المراد بقوله لا تسبوا أصحابي تقعيد قاعدة عامة في تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم تحريم سب الصحابة فيحرم من صحابي وغيره أن يسب صحابيا أن يسب صحابي. وإذا حرم من على صحابي فتحريمه على غيره من باب أولى. إذا حرم على صحابي فتحريمه على غير الصحابي من باب أولى. قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. قال فقوله لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن بن عوف وأمثاله من السابقين الأولين وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة. ومنهم خالد بن الوليد ممن أسلم بعد ذلك. فنهى من له صحبة أخرى هذه ساقطة عندكم الكلام الذي عندكم هو منقول من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. فنهى من له صحبة أخرى ما معنى صحبة أخرى متأخرة؟ فنهى من له صحبة أخرى أن يسب من له صحبة أولى، أن يسب من له صحبة أولى لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا. عندكم أيضا أحدهم ساقطة. حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، فكيف حال من ليس من الصحابة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ أيضا هذه ساقطة عندكم. إذا كان من أسلم بعد الفتح، الحديث هذا الحديث مفسر للآية، مفسر للآية لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لو أن أحدهم تصدق بمد لا يساوي ولا يستوي مع، لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا لا يستوي مع مد من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فكيف بمن ليس صحابي؟ وكيف من جاء بعدهم بقرون؟ قد قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا الذي في هذا الزمان يتجرع على مقام الصحابة ما عرف نفسه ولا عرف الصحابة، الذي في هذا الزمان يتجرع على مقام الصحابة رضي الله عنهم وينال منهم ما عرف نفسه ولا عرف الصحابة. وممن يتجرؤون في زماننا هذا على الصحابة عندهم تهاون في الصلاة، عندهم تهاون في العبادة، عندهم ارتكاب لكبائر وموبقات، ثم يأتي لسانه يفري في بعض الصحابة ويتكلم فيه. هو ما عرف نفسه، ما عرف نفسه ولا عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لسانه يتجرى لسانه على هذا المقام الرفيع، مقام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا هو ما عرف نفسه، لو كان عنده مثل أحد ذهبا وأنفقه ما بلغ مد من أحد الصحابة الذين هو يتجرى على مقامهم الرفيع وينال فيهم وقيعة وطعنا وذما. قال قوله لا تسبوا أي لا تشتموا، لا تسبوا أي لا تشتموا. بعض أهل العلم يعني يسوي في المعنى بين السب والشتم أن معناهما واحد، وبعضهم يفرق، يعني أن السب هو تقبيح الإنسان وتعييبه، واللعن هو الدعاء عليه بالبعد، الدعاء عليه بالبعد. قال لا تسبوا أي لا تشتموا. قوله أحد هو جبل معروف في المدينة سمي بذلك لتوحده من الجبال، يعني منفرد، منفرد يعني هناك جبال متصلة أو إلى جوارها جبال وهذا منفرد شمال المدينة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أحد جبل يحبنا ونحبه. انظر قوله يحبنا، يحبنا، وأحد جماد، لكن ما يقوله عليه الصلاة والسلام حق ونحن نعتقد ذلك ونؤمن به. قال يحبنا ونحبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا في مكة يسلم علي. والصحابة سمعوا تسبيح الحصى في يده عليه الصلاة والسلام. قال قوله مد، المد مكيال معروف وهو رطل وثلث بالعراقي، والنصيف النصف. والمعنى أن غير الصحابة لو أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الثواب. وفي هذا دليل على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه من كبائر الذنوب. وفيه دليل على تحريم لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأن اللعن أشد وأعظم من باب أولى، وأنه من كبائر الذنوب. فإن الحديث صريح في تحريم السب، واللعن أعظم من السب، واللعن أعظم من السب. السب هو التقبيح، واللعن أعظم منه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث أن رسول الله
وأصحابه
قال: وأصحابه صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. الحديث. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم.
فبحبي أحبهم.
فبحبي أحبهم، أحسن الله إليكم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. قال الترمذي: حديث غريب، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب احترامهم وحفظ كرامتهم وتحريم سبهم والطعن فيهم ولعنهم.
نعم. يقول الصحابة رضي الله عنهم: خيار المؤمنين، خيار المؤمنين، خيارهم أفضلهم ومقدموهم. وقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصحابة يدخلون في ذلك دخولا أوليا رضي الله عنهم. قال: خير القرون قرني، قرنه هما الصحابة رضي الله عنهم، فهم خير قرون الأمة. قال: وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، أي هدفا يقع فيهم ويطعن إلى آخره. والحديث كما بين أهل العلم في سنده كلام، في إسناده ضعف. قال: إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب احترامهم وحفظ كرامتهم وتحريم سبهم والطعن فيهم ولعنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العقوبة البالغة باتفاق المسلمين، وقد تنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل.
نعم. يعني هنا ينتهي كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. قال: من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العقوبة البالغة باتفاق المسلمين. ما هي العقوبة؟ قال: تنازع هل يعاقب بالقتل أو ما دونه، يعني جلد أو نحو ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: واستدل بهذا
واستدل
بهذا الحديث على عدالة جميع الصحابة لثناء النبي هذا الثناء العظيم الدال على فضلهم وعدالتهم. وفيه دليل على تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم، وهو قول الجمهور. قال بعض السلف: لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، قال: غبار في أنف، معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضنك والضيق بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى.
قال بعض السلف لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، هذا يروى عن يعني في بعض المصادر عن عبد الله بن مبارك، عن عبد الله بن مبارك رحمه الله، لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، قال غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، أفضل من عمر بن عبد العزيز. يعني أولا يحتاج أولا النظر في ثبوته عن عبد الله المبارك، وإذا ثبت فإنه يحمل على المبالغة في بيان مكانة الصحابة، لا يعني اللفظ المذكور، لا أنه يقصد اللفظ المذكور يعني الذي هو غبار في أنف، فلا يفضل الغبار على يعني على أحد من أعلام المسلمين وخيارهم الذي هو عمر بن عبد العزيز، لكنه يعني إن صح عن معاوية فيحمل أن جهاد معاوية، أن جهاد مع معاوية، لا أن الغبار نفسه المقصود، وإنما جهاد معاوية وبلائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعادله ما كان من عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز. وبعض أهل العلم يوضح هذا المعنى، يعني مر علي قديما لا أذكر أين، بعض أهل العلم يوضح هذا المعنى، يقول ما أقامه معاوية من العدل وإصلاح الأمور والعطاء الذي كان يعني في زمانه، كل ذلك لا يساوي بالمقدار جبل أحد ذهبا، لا يساوي بالمقدار جبل أحد ذهبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا فيه تنبيه على أن التفضيل يرجع إلى اعتبارات منها أمور لا يطلع عليها لأن أمور في القلب، فالصحابة عندهم من السابقة وقوة الإيمان والنصرة والثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أمور ميزهم الله بها، فما يقارن بها عمل من بعدهم ولو كان أكثر، يعني لو كان أحد بعد الصحابة أكثر منهم نفقة أو أكثر عملا ما يقارن بعمل الصحابة أو أنفاق الصحابة أو نحو ذلك. قال وسبب تفضيل نفقتهم، هذا من الأسباب أنها كانت في وقت الضنك والضيق بخلاف غيرهم، بخلاف غيره، حتى لو أن غيرهم أنفق في وقت ضنك وضيق ما بلغ، في ضنك وضيق وشدة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لكن الأمر يرجع إلى مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أو مثل ما جاء في بعض الآثار، ولكن في شيء وقر في قلبه في أبي بكر رضي الله عنه، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعدهم، وهذا المعنى واضح، وهذا المعنى واضح، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته وذلك معدوم بعدهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، هذا ما حصله إلا الصحابة رضي الله عنهم. وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. من فضائلهم قال تقي الدين: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الشارح رحمه الله: قوله ويقبلون ما جاء به الكتاب، هذا فيه الرد على الروافض والنواصب، فقد أثنى الله سبحانه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه على أصحاب رسول الله رضي الله عنهم، ووعدهم بالجنة كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والآيات والأحاديث في فضل الصحابة كثيرة جدا، منها ما في الصحيحين من حديث عمران وغيره: خير القرون قرني الحديث.
نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويقبلون، يعني أهل السنة، ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. من فضائلهم ومراتبهم، فضائل الصحابة بعضها عام يتناول عموم الصحابة، وبعضها يتناول يعني جماعة منهم مثل أهل بدر أو أهل أحد أو أهل بيعة الرضوان، أو مثلا ما جاء في فضل العشرة المبشرين بالجنة. وهناك فضائل خاصة بأحد الصحابة، يعني فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي إلى آخره إلى آخره. فأهل السنة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم، كل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم عموما أو من فضائلهم خصوصا، كل ذلك يقبلونه ويؤمنون به. لكن من في قلبه غل على الصحابة أو على بعضهم، هل يؤمن ويقبل؟ نفسه ما تقبل، لأن فيها غل، لأن نفسه فيها غل على الصحابة، فما يقبل فضائلهم. حتى الذي يقرأ في القرآن، إن كان يقرأ القرآن، ما يؤمن به ولا يقبله في فضل الصحابة، ما يؤمن به ولا يقبله في 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 فضل. والقرآن آيات كثيرة في مدح الصحابة والثناء عليهم وبيان مكانتهم. هذا الذي في قلبه غل ما يقبل هذا ولا تقبله نفسه. فأهل السنة قلوبهم ماذا؟ صافية نقية، ما فيها هذا الغل. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أهم، ما فيها غل، ولهذا تقبل كل ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع في فضل الصحابة رضي الله عنهم. وهذه مسألة مهمة جدا في الدين، قبول ما جاء في فضل الصحابة والمعرفة بالفضائل، المعرفة بفضائل الصحابة ومناقبهم. وهذه المعرفة بالفضائل والمناقب تورث ماذا؟ محبة، والمحبة تورث اتباع واتساء بالصحابة رضي الله عنهم. ابن بطة له كلمة مختصرة لعلكم تكتبونها عظيمة، يقول رحمه الله: فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة. كلام عظيم. قال فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة. عكس ذلك انتهى كلام ابن بطان. قال فبفضلهم, قال فبمحبتهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة. مفهوم المخالفة لكلامه رحمه الله أن ببغضهم وعدم معرفة فضلهم ماذا يحدث؟ لا يقوم الدين ولا تتم السنة, بل تشيع في من كانوا كذلك الأهواء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا هو, هذا هو واقع الحال في السبابة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم. بهذا السب للصحابة خذلهم الله سبحانه وتعالى, فلم يقم بهم دين ولم تتم بهم سنة, لم يقم بهم دين ولم تتم بهم سنة. قال يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم, من فضائلهم ومراتبهم. في الكتاب آيات كثيرة تمدح الصحابة, في القرآن آيات كثيرة تمدح الصحابة ويثني الله فيها عليهم, مثل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ومثل قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. والآيات في مدح الصحابة في القرآن كثيرة, الآيات في مدح الصحابة كثيرة, فكل ما جاء في القرآن من آيات في مدح الصحابة يقبله أهل السنة أهل الحق أهل الاستقامة يقبلونه ويعرفون من خلاله مكانة الصحابة وتعمر قلوبهم بتلاوة هذه الآيات وتدبرها تعمر بالمحبة للصحابة رضي الله عنهم. وهذه المحبة للصحابة رضي الله عنهم تعد عند أهل السنة قربة يتقربون بها إلى الله جل وعلا ويرجون عليها ثوابا عظيما. وإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله, فإن الصحابة أولى من يدخل في هذا الحب في الله, أولى من يدخل. قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حب الصحابة رضي الله عنهم مما يستكمل به الإيمان ومما يتحقق به الصلاح والفلاح للعبد, وبغضهم موجب للخذلان والحرمان. قال والآيات والأحاديث في فضل الصحابة كثيرة جدا, وقال من الأحاديث ما في الصحيحين، ما في الصحيحين من حديث عمران، من حديث عمران وغيره خير القرون قرني. هناك فائدة أشرت إليها يعني أمس أظن في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. هذه مثل ما قال الشافعي وغيره من أئمة أهل العلم، هذا ثناء يذكره الله عنهم في التوراة وفي الإنجيل قبل أن يوجدوا، قبل أن يوجد، قبل أن يخلق الصحابة أثنى الله عليهم في التوراة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأثنى عليهم في الإنجيل، ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه، هذا ثناء عليهم في الإنجيل. فالصحابة رضي الله عنهم أثنى الله عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل، وفي القرآن آيات كثيرة تمدح الصحابة ويثني الله فيها على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وروى
قال الشارح رحمه الله وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحد فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. والأدلة في
هذا الأثر عن ابن عباس، ويروى أيضا بنحوي عن ابن عمر، يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وهذا المعنى جملة، هذا المعنى جملة الذي في هذا الأثر استفاد من الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ويستفاد من الحديث والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم.
قال الشارح رحمه الله والأدلة في فضل الصحابة كثيرة لا يرتاب فيها إلا زائغ، فلا شك أنهم حازوا قصبات السبق واستولوا على الأمد وبلغوا في الفضل والمعروف والعلم وجميع خصال الخير ما لم يبلغه أحد، فالسعيد من اتبع صراطهم واقتفى آثارهم، تالله لقد نصروا الدين ووطدوا قواعد الملة وفتحوا القلوب والأوطان وجاهدوا في الله حق جهاده، فرضي عنهم وأرضاهم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله من فضائلهم هو جمع فضيلة، قوله من فضائلهم هو جمع فضيلة، وهو الخصلة الجميلة التي يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة. انتهى. قوله ومراتبهم جمع مرتبة، والمرتبة بالضم هي المنزلة والمكان، وفيه جواز المفاضلة بين الصحابة، وهو الذي تدل عليه الأدلة وبه قال الجمهور. فعند أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم بيعة الرضوان، ثم أحد، ثم بقية الصحابة، ثم باقي الأمة أفضل من سائر الأمم، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قوله من أنفق من قبل الفتح، وهؤلاء هم السابقون من المهاجرين والأنصار المذكورون في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، فالسابقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، أي لا يستوي في الأجر والثواب من أنفق ماله في سبيل الله ونصرة رسوله قبل الفتح ومن أنفق بعده، وذلك أن الإنفاق قبل الفتح في حال شدة وضعف، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون، أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا، والمراد هنا بالفتح هو صلح الحديبية كما أشار إليه المصنف. وفي صحيح
قال ابن تيمية رحمه الله ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم، وهذا مضى الحديث عنه. قال ومراتبهم، المراتب جمع مرتبة هو المنزلة، فالصحابة مراتب ليسوا على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة في الفضل، ولهذا من العقيدة في الصحابة أن نؤمن بتفاضلهم، وأن بعضهم أفضل من بعض، وأنهم ليسوا في الفضل على ماذا؟ على رتبة واحدة، والنصوص دلت على ذلك، نصوص القرآن وكذلك نصوص السنة دلت على المفاضلة بين الصحابة. وقول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، يدل على المفاضلة بين الصحابة. كذلك قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يدل على المفاضلة، يدل على المفاضلة. فمن العقيدة في الصحابة القبول ما دلت عليه النصوص من التفاضل بينهم، من التفاضل بين الصحابة. وعند أهل السنة أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أبو بكر، أفضل الصحابة أبو بكر، وهذا تدل عليه أدلة كثيرة، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر بلقب الصحبة في القرآن، الصحابي الوحيد الذي ذكر بلقب الصحبة في القرآن، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لصاحبه هذا يعني هذا شيء خص به أبو بكر، وهذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، ومناقبه كثيرة. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق الأمة وخيرها وأفضلها، هو خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، خير الناس في كل الأمم بعد النبيين. إذا كنا يعني نتأمل في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني كنتم الخطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، من يدخل في هذا الخطاب دخولا أوليا؟ الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة خيرهم أبو بكر. فإذا كانت الأمة الذي هي خير أمة أخرجت الناس يدخل فيها دخولا أوليا الصحابة، فأبو بكر رضي الله عنه هو خير الأمم بعد الأنبياء، بعد الأنبياء، هذا المعنى مستفاد من هذه الآية. وجاء حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيه التصريح بهذا، قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيد المقدم، سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فإذا أبو بكر رضي الله عنه تأتي رتبته في كل الأمم بعد الأنبياء. وإذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه الآن رتبة، والصديقين بعدهم، الشهداء والصالحين. لما تقرأ بعد الأنبياء النبيين والصديقين يأتي صديق الأمة، يأتي في الرتبة التي بعد الأنبياء صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، خير الناس في كل الأمم بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذي النورين، ثم علي المرتضى أبو الحسنين، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، بقية العشرة المشهود لهم في الجنة لأنه في مجلس واحد شهد لهؤلاء العشرة بالجنة. ولهذا هناك صحابة آخرون بشروا بالجنة، لكن هؤلاء الذين بشروا في مجلس واحد بالجنة هم خير الصحابة، هم خير الصحابة وأفضلهم. فأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية العشرة مشهود لهم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة، ثم باقي الأمة أفضل من سائر الأمم، ثم باقي الأمة أفضل من سائر الأمم، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قول أنتم خيرها أكرمها على الله هذا واضح في الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. اقرأ قولهم من أنفق.
قال تعالى لا يستوي منكم
قوله
من أنفق من قبل الفتح، وهؤلاء هم السابقون من المهاجرين والأنصار، والمذكورون في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، فالسابقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، أي لا يستوي في الأجر والثواب من أنفق ماله في سبيل الله ونصرة رسوله قبل الفتح ومن أنفق بعده، وذلك أن الإنفاق قبل الفتح في حال شدة وضعف، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون، أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا. والمراد هنا بالفتح هو صلح الحديبية كما أشار إليه المصنف.
قوله من فضائلهم وقوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، قال الشارح هؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والمذكورون في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالسابقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، الذين قال الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال لا يستوي في الأجر والثواب من أنفق ماله في سبيل الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح ومن أنفق بعده، ومن أنفق بعده، وذلك أن الإنفاق قبل الفتح في حال شدة وضعف، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون. هذا الكلام الذي قال هنا هو أولى من الكلام السابق، أولى من الكلام السابق، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون، يعني الإيمان الذي كان في أول الإسلام في حال الشدة والضعف لا يستوي مع الإيمان بعد ظهور الدين والتمكن. هؤلاء الذين آمنوا وأقبلوا وقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غاية الضعف يختلف إيمانهم وقوة الإيمان الذي في القلب بالله وبالرسول يختلف عن الذي آمن متأخر. وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى، هذا فقط لمعرفة الفضائل، ولا كلهم على فضل وعلى خير ومن أهل الجنة، لكن الكلام على المفاضلة الذي هو موضوعنا الآن. فذلك الإنفاق قبل الفتح في حال شدة وضعف، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديق، لا يؤمن في ذاك في تلك الحال إلا الصديقون. أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا. هل هذا الذي يدخل في دين الله مع هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواجا في الإيمان، نتحدث عن الإيمان وتمكن في القلب، مثل الذي سبقوا في الإيمان وآمنوا في حال الشدة وحال الضعف؟ والآية الكريمة الذي فيها يعني أهل بيعة الرضوان ومن أسلموا قبل ذلك وقاتلوا وأنفقوا، هذا فيه يعني بيان فرقان في الفضل بين من كانوا من أهل البيعة وقبل ذلك وبين من كان إيمانهم وإنفاقهم بعد بيعة الرضوان، يعني بعد ظهور الدين وانتشاره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن أنس في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. وعن البراء: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، ذكره البخاري. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية: أفتح هو؟ قال: نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وأهل العلم على أنه أنزل فيه، أي صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: وهذه الآية نص على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. وذهب بعضهم إلى أن السابقين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، وأطال الكلام في رد هذا القول في كتابه المنهاج، انتهى. وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله، مع أنه كرهه خلق كثير من المسلمين ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة. وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أكثر من 1400، وهم الذين فتحوا خيبر. وسورة الفتح أنزلها الله قبل فتح مكة، إنما سمي صلح الحديبية فتحا لما حصل فيه من الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله. قال في الهدى
في الهدي
قال في الهدي،
المقصود بالهدي زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم،
أحسن الله إليكم. قال في الهدي: وسمي صلح الحديبية فتحا في اللغة عبارة عن فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان بابه مسدودا مغلقا حتى فتحه الله انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله: والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة انتهى.
نعم هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحق دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.